بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، فكما سبق أن درسنا في هذا الزمان وفي هذا الوقت سيكون حول منظومة هي تعتبر من أجود المنظومات ومن أكثرها نفعا، ولا سيما في باب الآداب، وهكذا أيضا الزهد وغيرها من الأمور. وهذه المنظومة هي لأبي إسحاق إبراهيم ابن مسعود ابن سعيد التجيبي الغرناطي الإلبيري الأندلسي، وقد ولد رحمه الله تعالى في نحو عام 375 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونشأ في بلاد الأندلس. وبلاد الأندلس كانت في فترة من الفترات تعتبر منارا من منارات العلم، وحاضرة من حواضر أهل الإسلام، يرحل إليها طلاب العلم وأهل العلم، لأنها تعتبر من معاقل العلم، وبها من العلماء الذين يرحل لطلب العلم عندهم واليوم يلوثها النصارى بالصليب، وهكذا المعتقدات الباطلة، وهكذا محاربة الإسلام والمساجد ودور العلم هنالك. والمؤلف والناظم رحمه الله تعالى نشأ في بلاد الأندلس، وأصله من موضع يقال له حصن العقاب، فقد ولد هنالك ونشأ فيه، ثم انتقل إلى المدينة المجاورة له يقال لها البيرة، وإليها ينسب يقال الإلبيري، يقال الإلبيري، وفيها تلقى مزيدا من العلوم وتبحر في العلوم الشرعية، واشتهر بالفقه والقراءات والحديث وغيرها وبعد تهدم البيرة رحل إلى غرناطة، ولهذا يقال أيضا الغرناطي، وكان ذلك في عام 401 خلال القتال الذي دار بين الصنهاجيين وأعدائهم. والناظم رحمه الله تعالى له جهود عظيمة في فضح اليهود وبيان مكائدهم وخطرهم ودسائسهم على أهل الإسلام من خلال القصائد التي كان ينظمها ويكتبها. والناظم رحمه الله تعالى توفي فيما يقارب عام 459 من الهجرة، يعني عاش نحو من 60 سنة، يكثر قليلا. ولهذا قال رحمه الله تعالى في نظمه، قال: فقد وفيتها 60 حولا ونادتني ورائي هل أمام، يعني المنية. والناظم رحمه الله تعالى له قصائد كثيرة، ذكروا له نحو من 40 قصيدة، وجلها يتناول الحكم والمواعظ والآداب والزهد. وقد عرف رحمه الله تعالى ببراعة النظم، حتى قال ابن سعيد المغربي رحمه الله تعالى، قال: ونظمه بديع موافق للكتاب والسنة، موافق للكتاب والسنة. وهذه القصيدة وهذه المنظومة ليس لها اسم خاص، ليس لها اسم خاص، وإنما سماها الكتاب بأسماء متعددة، بأسماء متعددة. فمنهم من سماها منظومة الإلبيري، وهكذا سماها بعضهم بتائية الإلبيري، لأنها ينتهي أبياتها بحرف التاء، وسماها بعضهم بقصيدة الإلبيري، وأطلق عليها بعض آخر بقصيدة التوبة والحث على طلب العلم ووصية ناصح، إلى غيرها من الأسماء التي أطلقت على هذه المنظومة العظيمة. وهذه المنظومة كما يعلم الكثير منكم أنها في ذكر العلم وفضله، وفيها الحث عليه والعناية به، وبيان جملة من آدابه. والشاعر والناظم رحمه الله تعالى في هذه القصيدة ينصح شاعرا شابا قد هجاه، أي هجا الناظم رحمه الله تعالى، هجا الناظم رحمه الله تعالى، يقال له أبو بكر، يقال له أبو بكر. فقابل الناظم أبو إسحاق الإلبيري هذا الهجاء وهذا الذم بالعفو والوعظ والنصح والتوجيه. وهذه يا إخوان هي آداب العلماء، هذه أخلاقهم، هذه أخلاقهم. ووجهه بهذه المنظومة وبهذه الأبيات التي بلغ عدد أبياتها 115 بيتا، وقيل 112 بيتا كما هو موجود في ديوان الإلبيري رحمه الله تعالى، ديوان الإلبيري الذي طبع بتحقيق الدكتور محمد رضوان الداية في 1411 من الهجرة، طبع بأبيات بلغت 112 بيتا، و3 أبيات ذكرت وهكذا ثبتت في نسخ هذه القصيدة الأخرى، وهو البيت 28 وهكذا البيت 107 والبيت الأخير. هذه 3 أبيات تكمل المئة والخمسة عشر. وبعض الناس ظن أن الشاعر يخاطب ابنا له، هذا هو المشهور، أن الشاعر والناظم يخاطب ابنا له. وممن ذهب إلى هذا العلامة حسن ابن محمد المشاط في مقدمته أو في مقدمة تعليقه على هذه المنظومة التي جعلها في آخر كتابه التقريرات السنية، شرح المنظومة البيقونية، ذلكم الشرح الذي غلافه أصفر، في آخره ذكر هذه المنظومة، منظومة الإلبيري. فذهب إلى أن الناظم يخاطب ابنه، وهذا ليس بصحيح، فأبو بكر هذا ليس ولدا له، وإنما هو شاعر معاصر للإلبيري، كما يدل على هذا قول الناظم في أبياته: أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت، فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت. وهذا لا يليق أن يخاطب بها والد ولده وأب ابنه، كما نبه على هذا غير واحد من أهل العلم، منهم العلامة عبد الرزاق البدر، وهكذا غيرهم ممن تكلم حول هذه المنظومة، هذه المنظومة. فأبيات هذه المنظومة 115 بيتا، وكل ذلك بأسلوب سهل وسلس، كما قيل رقراق، يطرب النفس ويأخذ القلوب ويبهر الألباب. فحقها يا إخوان أن تحفظ، حقها أن تحفظ، وحقها أن تدرس وتدرس ويعمل بما فيها من الآداب والأخلاق والمواعظ والمواعظ. وقد كان العلماء يوصون طلابهم بحفظها والعمل بما فيها من الآداب، بما فيها من الآداب. وهذه القصيدة هي تعتبر من بحر من بحور الشعر يقال له الوافر، يقال له الوافر، و سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل الكلام حول مقدمة وحول كذلكم أيضا بداية هذه الأبيات في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. فهي منظومة وقصيدة تستحق العناية وتستحق الاهتمام، وينبغي أن نحرص على أن نحفظ، وهكذا أيضا نحرص على العمل بما فيها من الآداب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم. هنا يقول: سؤال محرج يا إخوان. طيب، يقول: هل يجوز أن يتزوج الرجل من دون علم أهله وأولاده؟ جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وزوجك الله. ما رأيكم في السؤال؟ شغال خارجي. طيب، الزواج يا إخوان كما لا يخفى على الجميع أن الله عز وجل رغب فيه، أن الله عز وجل رغب فيه. قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فماذا؟ فواحدة. هذه الواحدة لمن؟ للخائفين. وإلا فديننا يرغب في الزواج والتعدد في ذلك. ولا يشترط أن يستأذن الرجل زوجته إذا أراد أن يتزوج، ليس شرطا، وإنما هذا يكون بحسبه، وقد يكون من تمام العشرة وحسن الألفة أن يخبر الرجل أهله بما عزم عليه، بما عزم عليه من أمر الزواج. والمصيبة يا إخوان أن الزواج اليوم، ولا سيما إذا كان بعد الأولى، في الأولى الكل يفرح لك ويشجعك ويبارك لك ويحمد فعلك، لكن إذا دخلت في الثانية فما بالك بالثالثة والرابعة، فهنا تنقلب الأمور رأسا على عقب. وهذا يا إخوان من الأمور الغير صحيحة، الغير صحيحة. كان الناس في أزمنة قريبة يفتخرون بأن الواحد منهم عنده أكثر من زوجة، أكثر من زوجة. فأتت الأنظمة الغربية والشرقية المخالفة لدين الله عز وجل فمنعت. كان في أيام الحكم الاشتراكي ممنوع أن يتزوج الشخص زيادة على زوجة واحدة، على زوجة واحدة، وهذا يخالف الشريعة ويخالف الفطرة ويخالف العقول الصحيحة وغيرها من الأمور التي يعتمد عليها الناس. فلا يشترط إخبار الأهل بذلك، ولكن كما سبق قد يكون من تمام العشرة ودوام الألفة فعل ذلك، فعل ذلك. طيب، أظن ما يحتاج نتوسع زيادة على هذا، لأن الأجواء ساخنة والحال يعلمه الجميع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.